قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائي جبلا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتقه قد أثرت بها حاشية البرد، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وقال عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن ثمامة عن زيد بن أرقم قال: كان رجل من الأنصار يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمنه، وأنه عقد للنبي صلى الله عليه وسلم عقدا فألقاه في بئر، فصرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلانا عقد له عقدا وهو في فلان، ولقد اصفر الماء من شدة عقدي، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفر، فحل العقد ونام النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وقال أبو نعيم: حدثنا عمران بن زيد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مقدم الركبتيه بين يدي جليس الله. أخرجهما الفسوي عنهما في تاريخه. وقال مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. أخرجه أبو داود. هذه الآثار والأخبار أوردها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في باب قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن في هذه الليلة كبقية الليالي ندرس ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الإمام الذهبي رحمه الله المسمى بالسيرة النبوية للإمام الذهبي. وعلى أي حال، الله تعالى أثنى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ثناء الله وانتهى الأمر، فليجتمع جميع الخلق أبيضهم وأسودهم صغيرهم وكبيرهم ويصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بجميع صفات الكمال، إن ذلك لا يبلغ وصف الله تعالى له بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا وصف الله تعالى له. والله تعالى يقول في كتابه بعدما ذكر الأنبياء وذكر الله جل وعلا ما اهتدوا به، قال: فبهداهم اقتدي. فبهداهم يقتدي. جميع الأنبياء والرسل أمر الله جل وعلا نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يقتدي بهداهم. وهل يتريث رسول الله ولا يطيع ربه ولا يقتدي بهدى أولئك الأنبياء جميعا؟ لا. إذن الله تعالى زوى له واختصه بجميع الكمالات والصفات الحسنة التي اتصف بها جميع الأنبياء قبله وزاده على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهداه هو الهدى وخلقه هو الخلق الكامل. والله الذي لا إله إلا هو ليجتمع جميع المربون جميع المربين العلماء المرشدين المفكرين الموجهين المخلصين الذين يريدون الكمال للخلق. والله تعالى والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمعوا وفعلوا ما فعلوا لن تكون تربيتهم ولا إرشادهم ولا هديهم يساوي عشرة معشار وأستغفر الله ذرة من توجيه رسول الله. يا إخوان جميع المربين على وجه الأرض من قبل ومن بعد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لن يستطيعوا أن يسدوا إلى البشرية الخير والكمال والنبل الذي هياه الله تعالى لهذا النبي الكريم والرسول العظيم نبي آخر الزمان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما بال الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم تنكبوا هذا الطريق واتخذوا لهم قادة وأساتذة مربين يريدون أن يلتمسوا منهم التربية التي تقوم أحوالهم تهذب أخلاقهم تدعوهم إلى مرضاة ربهم. لجانا إلى جنجكرس نأخذ منه التربية، رجعنا إلى أمين لجنجة كروسو تربية، رجعنا إلى ثرويد، رجعنا إلى من يسمى ماركس، رجعنا إلى من يسمى تولستوي. نريد أن نأخذ منهم خلقا، نريد أن نأخذ منهم نبلا، نريد أن نأخذ منهم كرامة، نريد أن نأخذ منهم ما يدعونا إلى الكمال وإلى الخير. ويوم أن توجهنا إلى هؤلاء الخلق السفلة الأنذال المنحطين الذين لم يهذبوا أنفسهم والذين يقولون ما لا يفعلون أصاب المسلمين ما أصابهم. ويوم أن كان المسلمون على الفطرة قال الله وقال رسول الله. اسمعوا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم كانوا على جهالة جهلاء، كانوا على ضلال عمياء، كانوا على مستوى منحط إلى الحضيض. إلى الحضيض استطاع رسول الله بالهدي الذي أنزله الله عليه وهو كتاب الله وبالسنة المطهرة أن يهذبهم أن يربيهم أن يدعوهم إلى الكمال خلال 23 عام فقط. أنا درست ما يساوي أكثر من هذه الأعوام، 4 سنوات ثم 4 ثم 4 ثم 4 4 وهكذا، وإلى يومي والله لست على شيء إلا أن يشاء الله. 40 عام 50 عام يقضيها المرء منا في تعلم وتصليح وإصلاح وتوجيه ثم تجد أنه ليس على شيء. لكن الهدى الذي هدى الله جل وعلا به هذا النبي الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه الأمة في خلال 23 عاما فقط، استطاع أن ينتشل هؤلاء القوم من الوحدة، من الضلال، من العماية، حتى أصبحوا قادة للأمم خلال 23 عاما. نحن ندرس اليوم 6 سنوات مرحلة ابتدائية، 3 سنوات متوسطة، 3 سنوات ثانوية، 4 سنوات جامعية، ماجستير، دكتوراه. وتعال انظر إلى أخلاقنا، تعال انظر إلى أعمالنا، تعال انظر إلى أوضاعنا، أي أوضاع يقتدى بها، أي أوضاع نتأسى بها؟ لا وربي، ولكن الهدي، النور، الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام رفع أولئك القوم حتى أصبحوا ملوك العالم، ملوك الأرض. 23 عام قضى، 13 عام بمكة، 10 أعوام بالمدينة. ما مات إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. تولى الخليفة بعد أبو بكر الصديق، بدأ في فتح بلاد فارس، بدأ في فتح بلاد الروم. ما قام أبو بكر إلا 2 سنين وأشهر، تولى عمر بن الخطاب، أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم، فتح بلاد القبط، وصل إلى البحر الأبيض المتوسط. جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتحت بلاد إفريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، جزء من المغرب. ما جاء زمن علي ومعاوية إلا وقد وصل القائد المسلم إلى بلاد آسفي في بلاد المغرب، وأراد القائد المسلم أن يتوجه إلى أمريكا غربا، لولا أنه لا يعلم أن ثمة خلق، أن ثمة بشر. ونادى الله بالقول الذي ردته عليك مرارا وتكرارا: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخذت بفرسي هذا عباب هذا المحيط. بما أدركوا ذلك؟ أدركوه بأنهم عرب، أدركوه بأنهم شعراء، بلغاء، فصحاء، أنهم يسكنون جزيرة العرب. لا والله، إنما أدركوا ذلك بطاعتهم واتباعهم لربهم واقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندما تخلفنا وأكبرنا وتركنا القرآن وتركنا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، آل الوضع إلى ما ترى، آل الوضع إلى ما ترى. لا تظن أيها الأخ المسلم أن أوضاعنا اليوم أوضاع جليلة عظيمة، لا والله، لا تعتبر شيء. العظمة لله، العظمة لله ولرسوله وللمؤمنين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إن لم يدركوا هذه التقنية التي نحن عليها، كهرباء، طائرات، فضاء وما إلى ذلك، أدركوا ما لم يدركه من قبل ومن بعد. عز، سعادة، كرامة، سؤد، مجد. خرجوا إلى بلاد العالم ليعلموا العالم، ليعلموا العالم، لا ليتعلموا من العالم، إنهم أساتذة العالم. ما قرأوا بعض النظريات وبعض العلوم وما إلى ذلك، ولكن الله تعالى قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. استطاعوا أن يحكموا أعظم دولتين كبيرتين، بلاد فارس، بلاد الروم، بأي شيء؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وباقتدائهم بأخلاق صفا صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل الكلام، أريد أن أقرأ عليك إن شاء الله تعالى نصيبا كبيرا مما ذكره الإمام الذهبي في هذا الباب، حتى تسمع، ولعل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه هو الجواد الكريم. اسمع الإمام الذهبي يقول: روى البخاري عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما، امر شديد وامر اقل ايسر، لا يجنح الى الشديد يجنح الى الايسر، لانه رفيق لانه رحيم. الله تعالى وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. المثل الذي يضرب لهذا قضية سارة بدر، سبعون من عظماء قريش أسلوا يوم بدر وربطوا بالحبال، وهم الذين ناووا رسول الله قرابة 15 عام، تمكن النبي منهم، قتل 70 منهم، أسر 70 منهم. ماذا نفعل بهذه الأسارى؟ هؤلاء الأسارى أشيلوا عليه. أبو بكر أشار بأننا نأخذ منهم الفداء ونخلفهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار بأن يتولى كل قريب قتل قريب، اعطيني قريبي أنا أقتله، اعطي علي عمه العباس يقتله، اعطي حمزة فلان واعطي فلان فلان، نرتاح من هؤلاء. تأمل رسول الله في الأمر وحقق هذه القاعدة، ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما. ماذا يصنع؟ أخذ الفداء وأطلق، أخذ الأيسر. تجمعت عليه زوجات، الحالة حال الشرف، 3 أشهر ذوات العدد لا يوقد في بيت النار، الطعام الأسودان، التمر والماء. اجتمعنا عليه يا رسول الله، إما أن تنفق وإما أن تطلق، هذه العيشة لا نقوى عليها. النسوة جميعا يتمالان ويجتمعن على الرجل ويقولن هذا القول، ما موقف الواحد منا اليوم؟ موقف الواحد منا اليوم إما أن يغضب فيطلقهن جميعا، أو يختار بعضهن يبقيهن ويطلق الباقيات، وإما أن يأخذ صوت أو عصا ويبدأ في الضرب، وإما أن يلعن الأب والجد والأم وما إلى ذلك، هذا على أقل تقدير. لكن المصطفى الذي أدبه الله وطبعه على جليل الخلال، والذي قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أخذ الطريق اليسرى. دعا عائشة، تعالي يا عائشة أنا أعرض عليك أمر، لكن لا تبتي فيه حتى تشاوري أباك أبو بكر. الحال هذا هو الحال الذي أنا عليه، فإن رضيت بقيتي، وإن شئت بعد مشورة أباك طلقتك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أو في مثل هذا أشاور أبي؟ أنا لا أشاور أبي، أنا أريد البقاء لا أريد الطلاق، ولكنها تريد الدلال. المرأة تريد أن تدل على الزوج، تبين أن لها مقام عنده، لا يريدنا أن يفارقنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يكن زوجات له يوم القيامة، يكن أمهات للمؤمنين. عائشة الحصيفة العاقلة الرسان الحصان لا يمكن أن ترضى وتقبل المفارقة، جربته فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم على أكمل الخلال، تقف معه موقف، الموقف يؤتى إليه بطعام طبختها برتها زينب الطعام يؤتى به إلى دار عائشة في يوم عائشة، وضرتها زينب مشهورة بحسن الطهي الطبخ، فعندما أتى الخادم بالطعام وإذا بن عائشة ترفع يدها وتضرب الإناء حتى يسقط الطعام وينكسر الإناء. ما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليل العظيم الذي قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم؟ جمع الطعام وأخذ الإناء وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ: إناء بإناء وطعام بطعام، طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بدل طعام أرقتيه وإناء بدل إناء كسرتيه. وانتهت. تعال انظر إلى رجالات العالم وإلى المفكرين وإلى المربين، وارني من يقف مثل هذه المواقف النبيلة الكريمة التي يقفها رسول الله لنقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما لم يكن الأمر إثما، فإذا كان الأمر إثما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف عظيم لا يأخذ باليسرى. مثال ذلك ما جرى من قصة المرأة الخثعمية، المرأة المخزومية، امرأة من قريش، وبنو مخزوم معلومون. هذه المرأة المخزومية ابتليت بالسرقة وكانت تسرق المتاع، فسرقت مرة، ولما سرقت وتبين الأمر وبلغ إلى رسول الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يد المخزومية، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حد السرقة القطع، القطع اليد اليمنى، ولا علاج إلا هذا، ولا يردع الناس عن السرقة إلا هذا الحكم الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات. ومتى ما طبق هذا الحكم أمن الناس وسعدوا. اخرج قريب العشاء تنظر حوانيت الذهب واللؤلؤ والمرجان مفتوحة، لا تغلق إلا بستار من خمال، لا عصابة تذهب وتأخذ، لا تقوى عصابة، لأن هذه العصابة إذا قبضت قطعت أيديها كما قال الله تبارك وتعالى. ولن تجد ما تجد في هذه البلاد بفضل الله ثم بفضل تحكيمهم لكتاب الله، لا تجد أمنا ولا استقرارا ولا راحة التي تجدها في البلاد التي نعتبر أنها متأخرة وأنها متخلفة، لكن متخلفة متأخرة يوجد فيها ما لا يوجد في غيرها. اذهب إلى أعظم دولة في العالم اليوم كما يقولون إلى أمريكا، والله لن تستطيع أن تخرج من مدينة إلى مدينة تبعد 50 ميل، 50 كيلو، 100 كيلو، بل لا تأمن أنت في الفندق الذي تعيش فيه. السراق يسرقون يا أخي، يسرقون الأطفال، لا تنزل مطارا إلا وتجد في المطار صور أطفال آباؤهم صوروهم، لأن الأطفال قد اختلسوا وسرقوا، إما أنهم يسرقون لكي تباع الكلية الكبدة وما إلى ذلك، وإما أن تسرق لأن يؤخذ هذا الولد حتى يربى على الفجور، على المخدرات وعلى المغامرات وعلى ما إلى ذلك. هذا في أعظم دولة لا تخرج إلا وينصحك الناصحون: حذاري أن تمشي أقل من 180 كيلو، حذاري أن تكون بالطريق ويدعوك إنسان ويقول: احملني، اسمع مني، إن فعلت أشهر عليك المسدس ليأخذ مالك ويقتلك وما إلى ذلك. شوف بفضل الله تعالى هذه المملكة من أولها إلى آخرها، أنا لا أقول لا يوجد الفساد ولا يوجد ضعاف النفوس، لكن إن وجد فحكم الله ينفذ. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وإذا وجدنا يد إنسان اليمنى مقطوعة، أول ما يتبادر إلي عندما أراه أن هذا البعيد لا يتم، أن هذا مجرم، أن هذا سارق، أحذره. ولكن إذا دخل السجن، والسجون اليوم موضع رفاهية، السجون اليوم موضع للتعلم البلاء زيادة، حتى يخرج أشد مما كان عليه من قبل. فلا رادع إلا الله، ولا رادع ولا مهذب إلا شرع الله. سرقت المخزومية، الأمر ليس لرسول الله، الأمر من الله. اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أمر النبي بقطع المخزومية. نزلت مصيبة على العرب، امرأة مخزومية قرشية تقطع يدها، ماذا يقول الناس؟ إذن لنلجأ إلى لفة، لنلجأ إلى حيلة. الحيلة، انظروا إلى من يشفع. علّ النبي عليه الصلاة والسلام يهون الأمر، من الذي يشفع؟ الذي يشفع ابن حب النبي أسامة بن زيد. يا أسامة اذهب واشفع عند النبي لئلا يقطع يد المخزومية. أسامة ذهب إلى رسول الله يشفع، لأنها مخزومية قرشية عربية. فلما شفع غضب النبي على أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ تشفع في حد من حدود الله؟ والله لم سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت، لا يأخذ بالأيسر هنا، لأن هذه حدود الله يجب أن تقام حتى يسود الأمن، وحتى تكون الطمأنينة، وحتى يزول الفساد من الأرض. وأما إذا أخذنا بغير هذا الأمر من النظم الوضعية الشرقية الغربية فسد حالنا كما فسد حالهم. يا أخي تسقط شنطتك وعليها قفلك ومفتاحها معك، فإذا ذهبت إلى البوليس قال لي شنطتي سرقت وجدتها عند فلان، أول ما يقول الجندي أنت متأكد أنها لك؟ أقول نعم. يعني هذه الشنطة ما صنعت إلا شنطته فقط؟ يوجد شنط كثير مثل هذه، إذا افتحوها مالي فيها. لا تفتح ما دامت بيده هي لك، وإن شئت اذهب واشكو وارفع عليه قضية. لكن الإسلام بالعكس إذا وجد الأمر على هذا الحال عدنا إلى القاضي حتى يحكم بما قضى الله. الإمام علي بن أبي طالب وهو خليفة يسقط درعه الحديدي ويأخذه يهودي، وإذا بالخليفة علي بن أبي طالب يجد درعه عند يهودي، فيقبض اليهودي إلى القاضي شريع القاضي، هذه درعي عند هذا اليهودي. القاضي يجلس الإمام ويجلس اليهودي بجوار بعض حتى يسمع ماذا تقول وماذا يقول. يا خليفة ألك بينة؟ ما هي البينة على أن هذا الزرع زرعك؟ ما دام الزرع بيد اليهودي فهو لا، حتى تأتي ببينة تشهد أن هذا الزرع زرعك. كلام يقال للخليفة، خليفة بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، الإمام علي. اليهودي عندما سمع هذا الكلام ورأى موقفه أنه بجوار أمير المؤمنين علي لدى قاضي، القاضي يسمع منه كما يسمع من الخليفة، اعترف بأن هذا الدرع للإمام علي، وجدتها في موضع كذا وكذا، ودين يأمر بهذا دين خير، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لا نجد أمثال هذه الأشياء في أي تاريخ قوم وفي أي جيل، لا يوجد إلا في الرعيل الأول، إلا في تاريخ الإسلام والمسلمين. الإسلام الذي نبذنا به وراء ظهورنا، الإسلام الذي قلنا إنه لا يصلح اليوم للقرن العشرين والخامس عشر، لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا أرادت هذه الأمة أن تصلح عليها أن ترجع إلى ما أصلح أولها، فإن أولها كان على جهالة كما قلت، وعلى حال أسوأ من حالنا، ومع ذلك انتشرهم الإسلام مما كانوا فيه وجعلهم في مصاف الكرماء الكمل. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده المؤمنين. نمشي. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. كلام واضح ما يحتاج إلى شرح. ما ضرب امرأة ولا خادم، والمرأة عندنا كل ليلة تضرب، وكلما خالفت مخالفة قليلة تلعن، والخادم ما دمنا أننا قد استطعنا أن نأتي بخادم نسيم هذا الخادم سوء العذاب. خادم أعطيه في الشهر 400-500-600، يجلس في الشمس، لا يأكل معنا، وإنما يأكل من الفتات، ويا ويله إذا حصل منه الخطأ. فإذا حصل منه الخطأ، اسمحوا لي أن أقول بصراحة أمور واقعة ملموسة سمعتها قبل 3 أيام في زمن البر، آدم خادم حصل منه ما حصل، حصل منها ما حصل، وإذا بالأسرة تأمرها أن تذهب في الحوش، حوش الفيلة هناك في البر إلى الصباح، واحدون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. في البرد ودرجة الحرارة في هذه الأيام 23-22، وأنت داخل الحجرة وقد جعلت المكيف على درجة الحرارة، الخادم تجعله في الفلة في حوش الفلة. والله لو علمت أن ما أكرمك الله جل وعلا به أمر عظيم، إن هذا النوع من الخدم الذي يخدمك اليوم قبل سنين قلائل، قبل سنين قلائل كان الآباء والأجداد يأخذون فتاتهم، يلتمسون خيراتهم، يعملون لهم، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يبتلي بعض عباده بما ابتلاه به، فعلام هذه القسوة، علام هذه الشدة، علام هذا الأمر، أيليق بمسلم أن يأخذ جمر، أن يأخذ نار يرمي به الخادم؟ أيجوز أن يلعن أبوه وأمه وجده؟ اسمع الأدب النبوي: ما ضرب رسول الله بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ميل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك من محارم الله فينتقم لله. رواه الإمام لا أريد أن أطيل الكلام على هذه الفقرة، فقرة أكثر مما قلت. وقال أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان له من العمر 10 سنوات، التمس النبي خادم صغيرا، فأتى أبو طلحة زوج أم أنس لأنس إلى رسول الله ليخدم رسول الله. أنس عمره 10 سنوات رضي الله تعالى عنه، خدم النبي 10 سنوات. خلال 10 سنوات جاءت أمه إلى النبي: يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له، ادعو الله له. فدعا النبي له: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأكثر ولده وأدخله الجنة. أنس بن مالك يقول: كثر مالي، المال في العام الواحد الثمر النخل ينبت مرتين ببركة دعاء رسول الله. كثر ولده، دفن من الولد ما يزيد على 120 ببركة دعاء رسول الله. طال عمره حتى أصبح لا يقوى على الصيام. قال أنس: وأرجو الله الرابعة، يعني أن يدخلني الله الجنة، ونرجو الله تعالى لأنس الرابعة، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى برجائنا هذا أن ينيلنا الله تعالى ما أنال أنس رضي الله تعالى عنه. هذا أنس الصغير الذي كان عمره 10 سنوات. وأنت تعرف يا أخي الصغير إذا بلغ 10 يريد أن يلعب، يريد أن يأخذ حظه من الصبا. لكن أنس يقول: خدمته 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، هذا يحتاج لسر، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. يا سلام يا سلام، ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. وقال عبد الوارث عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أخرجه الإمام مسلم. وقال حماد بن زيد ساق السند إلى أنس: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وكل هذا سيذكره لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه بضرب الأمثلة له من أقوال أصحاب رضي الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، نحن لا نريد أن نقرأ هذه الأشياء لنشنف الأسماء، وإنما المقصود من قراءة هذه الأشياء الاتباع والاقتداء. نريد أن نقتدي برسول الله، والاقتداء برسول الله هو محبة رسول الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست باللسان والقول، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع أمره. رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأنكر عليه، فأخذ الرجل الخاتم وألقاه. فلما ولى رسول الله جاء إنسان إلى صاحب الخاتم وقال له: إن الذي نهاك قد ذهب ولى، يعني خذ خاتمك إن شئت انبسطه. فقال الرجل: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. هؤلاء الذين أحبوا رسول الله، محبة رسول الله طاعته فيما أمر وتفقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تعصي الله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه يطيعه. وأما أنا أقول إنني أحب النبي وأنا مخالف لرسول الله ليل نهار سرا وجهار، لا. لكن المصيبة الكبرى والبلية، المصيبة أننا نخالف ونقع في المخالفة ولا نعلم أننا مخالفون لها. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ما هو السبب؟ السبب أقوله بصراحة ورزقي على الله. السبب بصراحة الثقافة الدينية غير متينة، الثقافة المدنية سادت على الثقافة الدينية بصراحة، الثقافة العلمية المدنية الدنيوية ضغط وربت في المناهج في المدارس في الكليات في الجامعات حتى أصبح نصيب الدين قليلا، بدليل أن بعض المدارس الثانوية فيها حصة دين واحدة فقط. هذه حصة الدين إن شاء حضر الطالب، إن شاء تخلف، إن شاء جلس وقرأ صحيفة في داخل الفصل الشيخ يبردل، المدرس يبردل، يتكلم بما شاء الله، لا يكون برقص، ذكر الله لا يكون بغناء امرأة ولا بشاب ولا برجل يتمايل، وإنما ذكر الله تعالى كما قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وبقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واسمع هذا النموذج، كان هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء رجع إلى البيت، فإذا دخل البيت صلى ركعتين وانتهى وصار مع أهله واشتغل بأمر بيته، وقسم الليل ثلاثة أقسام: قسم للأهل، القسم الثاني لنفسي، القسم الثالث لربي. يقوم ويتوضأ ويصلي. يقول لنا الصحابة: كان إذا قام وصلى يسمع للبدر، يسمع للبدر أزيز أزيز كأزيز المرجل من البكاء. القسم إذا فار هكذا يسمع للبدر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو ذكر الله، ذكر الله قراءة القرآن، ذكر الله الصلاة على سيد الأنام، ذكر الله تعالى ليس بالعود والكمان، ليس بالعود والكمان، ذكر الله ليس بالأوتار، ذكر الله تبارك وتعالى اقتداء واتباع لسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفرصة موجودة بحمد الله، ما دامت الروح في الجسد علينا أن نستدرك ما فات، علينا أن نستدرك ما فات. كيف نستدرك ما فات؟ بالعودة إلى المحجة التي تركنا عليها رسول الله، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. تمشي قليل لعل الله ينفعنا بما نسمع. وقال فليح عن هلال بن علي عن أنس، يقول أنس: لم يكن النبي سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة إذا عاتبه: ما له ترب جبينه، هذا يستقبل، ما له ترب جبينه. إذا تكلم إنسان بكلام الكلام غير صواب خطأ ما وافق: ثكلتك أمه، تربت يمينه، من أين يكون الشبه؟ دخلت المسلم على رسول الله وسألت الرسول سؤال يخجل منه الرجال، وعائشة موجودة: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحرب، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا أجنبت بالليل رأت بالليل أن زوجها يأتيها وهو لم يأتيها وخرج منها الماء، المرأة لها ماء أصفر، ولكن قليل من النساء من يخرج منها هذا الماء، أيجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة كالرجل إذا خرج منه المني احتلاما يجب عليه أن يغتسل؟ عائشة كانت موجودة وضعت ثوبها على وجهها وقالت لها اسكتي فضحت النساء وهل ترى المرأة الماء؟ فقال النبي لعائشة تربت يمينك. من أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها ماء لما شابه الولد أمه أو أخواله، لأنه أخبر بأنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة عندما يخرج الماءان يتسابقان، ملايين الحيوانات المنوية تتسابق تدخل الرحم، فإذا شاء الله أن غلب سبق ماء المرأة الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كمية ماء الرجل أكثر كان الولد شبيها بأبيه، غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ هذا الذي يقوله صلوات الله وسلامه عليه، وليس بلعان، لعان يلعن القط، يلعن الحجر، يلعن الباب، يلعن صديقه، يلعن أخاه، يلعن ولده، يلعن زوجه، الله يلعن كذا ويلعن كذا ويلعن كذا، وليس له حديث إلا اللعن. وربما بعضهم يلعن ويلعن ويلعن القرآن ويلعن الملة ويقول إنه مسلم، كيف اليهود ما يستولون على بلادنا ويفعلون بنا هذه الأفاعيل ونحن على هذا الحال، نلعن الرب ونلعن النبي ونلعن الإسلام ونلعن المذهب ونلعن الملة، وبعضنا يلعن محمد صلى الله عليه وسلم. والله بأذني راسي في بلاد إسلامية ليست ببلاد فرنسية ولا إنجليزية ولا روسية، نريد أن ندخل الحدود، فعندما رأنا بهذه الثياب أراد أن ينفل بنا، أن يسمعنا ما لا يرضينا، نظر إلي وإلى زميلي ونحن في سيارة قال ادخل يلعن محمد ورب محمد، هذا مسلم، مسلم يهودي والله ما يقول هذا، يهودي لا يقول هذا، رب محمد ومحمد لولا أنتنا نحن والذين أمامك، ما هو السبب؟ السبب دخول تأشيرة أخذناها ونريد أن ندخل بالسيارة، لو صفعتنا أو ضربتنا أو لعنتنا نحن أولى من أن تلعن رب السماوات والأرض. ولهذا حل الله بنا ما نحن عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، الاستعمار ما جاء بلاش وسدى، وإنما جاء الاستعمار لأمر حصل منا نحن، خالفنا الله، خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزعم ليل نهار إننا نحب رسول الله، محبة رسول الله ليلة المولد. والسلام عليكم ورحمة الله. وقال الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقال شعبة عن قتادة سمعت عبد الله بن أبي عتبة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. وقال مالك عن إسحاق إلى أنس قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ، برد غليظ الحاشية، أدركه أعرابي، أدرك النبي أعرابي، يعني رجل من سكان البادية، فجبده بردائه، جبد النبي بردائه، وأنا اسمع رسول الله. يقول أنس جبدا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتقي قد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجذب، والله أطيل 3 فقوط، وبعد ذلك حجر وأضع على رأسي. وأما الشتائم والسباب فحدث ولا حرج، لكن سيد الخلق ومعلم الناس الخير لا يرضى بهذا. ولهذا لما آلمه الرجل الأعرابي عذر النبي هذا الأعراب، لأن غالب من يكون في البادية لا يعرف اتيكيت ولا يعرف نظام ولا يعرف أشياء، عاش في الصحراء جبال ورمال وما إلى ذلك، حاله حال الصحراء. لكن إذا جاء إلى المدن تهذب وتعلم وصار رفيق رحيم وما إلى ذلك. ولذا ورد أن من سكن البادية جفا، تكون فيه جفوة غلظة شدة. هذا الأعرابي عذره رسول الله، ما الذي فعل؟ الأعرابي قال يا محمد، حتى يا رسول الله مات، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. في بعض الروايات فإنه ليس لأبيك ولا لجد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ما أرحمك، ما أرحمك، ما أشفق، ما أكرمه، ما جل صلى الله عليه وسلم. البرد أثر، العبارات نابية شديدة كريهة، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فإنه ليس لأبيك ولا لأمك أو لجدك. يلتفت إليه النبي ويضحك، ثم أمر له بعطاء، خذوا هذا الدب وانظروا واقرأوا في أحوال الرجالات، رجال ألمانيا، رجال فرنسا، رجال أوروبا، رجال كذا. يا أخي والله لو وقفت عند سيارتي واتكأت عليها قليلا لأنك متعب، نظر إليك شذر وقال انظر إلى هؤلاء الهمج، هؤلاء العرب همج، انظر، اتكأ على السيارة فقط. والرسول يقع هذا الفعل من هذا الرجل ويعذره، وبعد ذلك يمن النبي عليه ويعطيه العطاء. ويأتي إليه رجل وهو على المنبر يخطب من الأعراب، والنبي يخطب يا محمد علمني مما علمك الله، فيأمر النبي بكرسي ويؤتى بالكرسي وينزل من على المنبر ويقطع الخطبة ويجلس ويعلم الأعرابي ثم يصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم. والله دروس لا يمكن للشرق ولا لغربي ولا لأي أحد من الخلق أن يأتي بمثلها أو يأتي بها. ولكن يا أحباب، يا إخوان، هذه الأشياء أبعدت عنا لا نسمعها لئلا تعود لنا العزة والكرامة. لا نقرأها حتى في درس المطالعة، لا نقرأها حتى في دروس النصوص العلمية والأدبية، لا تمر علينا، بل أبدلونا بأشياء أخرى، إما من أبنائنا وبني جلدتنا كتب أدب السرير أو كتب شكسبير إفلاطون ومدري من ومن وما إلى ذلك، هذه الكتب التي نعطاها لنقرأ. وأما رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، هؤلاء من القرون الحجرية لا تصلح أخلاقهم وأدابهم وأوضاعهم لا تتمشى معنا اليوم. هذا الذي لقنوه لنا هؤلاء همج لا يصلحون. الحاصل بقيت 5 دقائق اسمع هذا الخبر الآخر العجيب عن زيد بن أرقم قال كان رجل من الأنصار يدخل على النبي. والصحيح الرجل من اليهود وليس من الأنصار، يدخل على النبي ويأمنه، وأنه عقد للنبي عقدا. هذا اليهودي اسمه لبيد بن الأعصم، سحر رسول الله وعقد له عقد في بير تسمى بير وان، وبير وان كانت تقع قبلة هذا المسجد. الذين يعرفون المدينة قبل أن تهدم هذه الأشياء، نحن نقول دروان، أصلها داروان، داروان. هذا الأعراء يهودي لبير ابن الأعصم في بير تسمى بير وان، في داروان. أخذ جث نخلة ووضع مش ومشاطة، واليهود سحر النبي وألقاها في هذا البير، فأصاب النبي شيء، يريد أن يفعل الشيء ولا يفعله، يهم بأن يفعل الشيء فلا يفعله، ولكن معه رشده ومعه وعيه، لا سيما ما يتعلق بأمر الشريعة، لا سيما ما يتعلق بأمر القرآن، يريد أن يأتي أهله فلا يأتي أهله. وقضية السحر قضية حقيقية تقع بإذن الله، لا يضر أحد إلا بإذن الله. فجاء ملكان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، ما شأن الرجل؟ قال به طب مطبوب، يعني مسحور. ما طبه؟ من طبه؟ لبيد بن الأعصم. ما طبه؟ أن يقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والنبي يسمع. فقرأهما فكأنما حل من عقال، انتهى الأمر. هذه خلاصة القصة. هاتوا لبيد بن الأعصم، ماذا يصنع به رسول الله؟ يقتله. وفي الشريعة حد الساحر ضرب بسيف، الساحر يضرب بسيف ويقتل. ميمونة بنت الحارث كانت لها جارية تسحر، قتلتها ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه ملكان يعودانه، أخبراه أن فلانا عقد له عقد وهي في بير فلان، بير وان. فوجد الماء، ولقد اصفر الماء من شدة عقده، فأرسل النبي فاستخرج العقد، فحل العقد ونام النبي. قال الأنس فلقد رأيت الرجل بعد ذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله. وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائي جبلا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتقه قد أثرت بها حاشية البرد، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، متفق عليه. وقال عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن ثمامة عن زيد بن أرقم قال كان رجل من الأنصار يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمنه، وأنه عقد للنبي صلى الله عليه وسلم عقدا فألقاه في بير، فصرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه فلانا عقد له عقدا وهو في فلان، ولقد اصفر الماء من شدة عقدي. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفر، فحل العقد ونام النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وقال أبو نعيم حدثنا عمران بن زيد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مقدم الركبتين بين يدي جليس الله. أخرجهما الفسوي عنهما في تاريخه. وقال مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. أخرجه أبو داود. هذه الآثار والأخبار أوردها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في باب قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ونحن في هذه الليلة كبقية الليالي ندرس ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الإمام الذهبي رحمه الله المسمى بالسيرة النبوية للإمام الذهبي. وعلى أي حال الله تعالى أثنى الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ثناء الله وانتهى الأمر، فليجتمع جميع الخلق أبيضهم وأسودهم صغيرهم وكبيرهم ويصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بجميع صفات الكمال، إن ذلك لا يبلغ. وصف الله تعالى له بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذا وصف الله تعالى له. والله تعالى يقول في كتابه بعدما ذكر الأنبياء وذكر الله جل وعلا ما اهتدوا به قال فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. جميع الأنبياء والرسل أمر الله جل وعلا نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يقتدي بهداهم، وهل يتريث رسول الله ولا يطيع ربه ولا يقتدي بهدى أولئك الأنبياء جميعا؟ لا. إذن الله تعالى زوى له واختصه بجميع الكمالات والصفات الحسنة التي اتصف بها جميع الأنبياء قبله وزاده على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهداه هو الهدى وخلقه هو الخلق الكامل. والله الذي لا إله إلا هو ليجتمع جميع المربون جميع المربين العلماء المرشدين المفكرين الموجهين المخلصين الذين يريدون الكمال للخلق، والله تعالى والله الذي لا إله إلا هو لو اجتمعوا وفعلوا ما فعلوا لن تكون تربيتهم ولا إرشادهم ولا هديهم يساوي عشرة معشار وأستغفر الله ذرة من توجيه رسول الله. يا إخوان، جميع المربين على وجه الأرض من قبل ومن بعد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لن يستطيعوا أن يسدوا إلى البشرية الخير والكمال والنبل الذي هياه الله تعالى لهذا النبي الكريم والرسول العظيم، نبي آخر الزمان، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما بال الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم تنكبوا هذا الطريق واتخذوا لهم قادة وأساتذة مربين يريدون أن يلتمسوا منهم التربية التي تقوم أحوالهم، تهذب أخلاقهم، تدعوهم إلى مرضاة ربهم. لجانا إلى جنجكروسو نأخذ منه التربية، رجعنا إلى أمين لجنجكروسو تربية، رجعنا إلى فرويد، رجعنا إلى من يسمى ماركس، رجعنا إلى من يسمى تولستوي. نريد أن نأخذ منهم خلقا، نريد أن نأخذ منهم نبلا، نريد أن نأخذ منهم كرامة، نريد أن نأخذ منهم ما يدعونا إلى الكمال وإلى الخير. ويوم أن توجهنا إلى هؤلاء الخلق السفلة الأنذال المنحطين الذين لم يهذبوا أنفسهم والذين يقولون ما لا يفعلون، أصاب المسلمين ما أصابهم. ويوم أن كان المسلمون على الفطرة، قال الله وقال رسول الله. اسمعوا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم كانوا على جهالة جهلاء، كانوا على ضلال عمياء، كانوا على مستوى منحط إلى الحضيض، إلى الحضيض. استطاع رسول الله في الهدي الذي أنزله الله عليه وهو كتاب الله وبالسنة المطهرة أن يهذبهم، أن يربيهم، أن يدعوهم إلى الكمال خلال 23 عام فقط. أنا درست ما يساوي أكثر من هذه الأعوام، 4 سنوات ثم 4 ثم 4 ثم 4 4 وهكذا، وإلى يومي والله لست على شيء إلا أن يشاء الله. 40 عام 50 عام يقضيها المرء منا في تعلم وتصليح وإصلاح وتوجيه، ثم تجد أنه ليس على شيء. لكن الهدى الذي هدى الله جل وعلا به هذا النبي الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه الأمة في خلال 23 عاما فقط، استطاع أن ينتشل هؤلاء القوم من الوحدة، من الضلال، من العماية، حتى أصبحوا قادة للأمم خلال 23 عاما. نحن ندرس اليوم 6 سنوات مرحلة ابتدائية، 3 سنوات متوسطة، 3 سنوات ثانوية، 4 سنوات جامعية، ماجستير، دكتوراه. وتعال انظر إلى أخلاقنا، تعال انظر إلى أعمالنا، تعال انظر إلى أوضاعنا. أي أوضاع يقتدى بها؟ أي أوضاع يتأسى بها؟ لا وربي، ولكن الهدي، النور، الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام رفع أولئك القوم حتى أصبحوا ملوك العالم، ملوك الأرض. 23 عام قضى 13 عام بمكة، 10 أعوام بالمدينة، ما مات إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. تولى الخليفة سعد أبو بكر الصديق، بدأ في فتح بلاد فارس، بدأ في فتح بلاد الروم. ما قام أبو بكر إلا 2 سنة وأشهر، تولى عمر بن الخطاب، أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم، فتح بلاد القبط وصل الى البحر الابيض المتوسط. جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، فتحت بلاد افريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، جزء من المغرب. ما جاء زمن علي ومعاوية الا وقد وصل القائد المسلم الى بلاد آسفي في بلاد المغرب، واراد القائد المسلم ان يتوجه الى امريكا غربا، لولا انه لا يعلم ان ثمة خلق، ان ثمة بشر. وناجى الله بالكون الذي ردته عليك مرارا وتكرارا: اللهم لو كنت اعلم ان احدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. بما ادركوا ذلك؟ ادركوه بانهم عرب، ادركوه بانهم شعراء، بلغاء، فصحاء، انهم يسكنون جزيرة العرب. لا والله، انما ادركوا ذلك بطاعتهم واتباعهم لربهم واقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندما تخلفنا وأكبرنا وتركنا القرآن وتركنا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، آل الوضع إلى ما ترى، آل الوضع إلى ما ترى. لا تظن أيها الأخ المسلم أن أوضاعنا اليوم أوضاع جليلة عظيمة، لا والله، لا تعتبر شيء. العظمة لله، العظمة لله ولرسوله وللمؤمنين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إن لم يدركوا هذه التقنية التي نحن عليها، كهرباء، طائرات، فضاء وما إلى ذلك، أدركوا ما لم يدركه من قبل ومن بعد. عز، سعادة، كرامة، سؤدد، مجد، خرجوا إلى بلاد العالم ليعلموا العالم، ليعلموا العالم، لا ليتعلموا من العالم. إنهم أساتذة العالم. ما قرأوا بعض النظريات وبعض العلوم وما إلى ذلك، ولكن الله تعالى قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. استطاعوا أن يحكموا أعظم دولتين كبيرتين، بلاد فارس، بلاد الروم، بأي شيء؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وباقتدائهم بأخلاق صفا صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل الكلام، أريد أن أقرأ عليك إن شاء الله تعالى نصيبا كبيرا مما ذكره الإمام الذهبي في هذا الباب، حتى تسمع، ولعل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه هو الجواد الكريم. اسمع الإمام الذهبي يقول: روى البخاري عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما. أمر شديد وأمر أقل، أيسر، لا يجنح إلى الشديد، يجنح إلى الأيسر، لأنه رفيق، لأنه رحيم. الله تعالى وصفه بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. المثل الذي يضرب لهذا قضية أسارة بدر، سبعون من عظماء قريش أسروا يوم بدر وربطوا بالحبال، وهم الذين ناووا رسول الله قرابة 15 عام. تمكن النبي منهم، قتل 70 منهم، أسر 70 منهم. ماذا نفعل بهذه الأسارى، بهؤلاء الأسارى؟ أشيلوا عليه. أبو بكر أشار بأننا نأخذ منهم الفداء ونخلقهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار بأن يتولى كل قريب قتل قريب. اعطني قريبي أنا أقتله، اعطي علي عمه العباس يقتله، اعطي حمزة فلان، واعطي فلان فلان، نرتاح من هؤلاء. تأمل رسول الله في الأمر وحقق هذه القاعدة: ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما. ماذا يصنع؟ أخذ الفداء وأطلقه، أخذ الأيسر. تجمعت عليه زوجات، الحالة حال الشرف، ثلاثة أشهر ذوات العدد لا يقتل بيت النار، الطعام الأسودان، التمر والماء. اجتمعنا عليه: يا رسول الله، إما أن تنفق وإما أن تطلق، هذه العيشة لا نقوى عليها. النسوة جميعا يتمالان ويجتمعن على الرجل ويقولن هذا القول، ما موقف الواحد منا اليوم؟ موقف الواحد منا اليوم إما أن يغضب فيطلقهن جميعا، أو يختار بعضهن يبقيهن ويطلق الباقيات، وإما أن يأخذ صوت أو عصا ويبدأ في الضرب، وإما أن يلعن الأب والجد والأم وما إلى ذلك. هذا على أقل تقدير. لكن المصطفى الذي أدبه الله وطبعه على جليل الخلال، والذي قال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أخذ الطريق اليسرى. دعا عائشة: تعالي يا عائشة، أنا أعرض عليك أمر، لكن لا تبتي فيه حتى تشاوري أباك أبو بكر. الحال هذا هو الحال الذي أنا عليه، فإن رضيت بقيتي، وإن شئت بعد مشورة أباك طلقتك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أو في مثل هذا أشاور أبي؟ أنا لا أشاور أبي، أنا أريد البقاء لا أريد الطلاق، ولكنها تريد الدلال. المرأة تريد أن تدل على الزوج، تبين أن لها مقام عنده، لا يريدنا أن يفارقنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يكن زوجات له يوم القيامة، يكن أمهات للمؤمنين. عائشة الحصيفة العاقلة الرسان الحصان لا يمكن أن ترضى وتقبل المفارقة. جربته فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم على أكمل الخلال، تقف معه موقف، الموقف يؤتى إليه بطعام طبخته برتها زينب، الطعام يؤتى به إلى دار عائشة في يوم عائشة، وضرتها زينب مشهورة بحسن الطهي الطبخ. فعندما أتى الخادم بالطعام وإذا بن عائشة ترفع يدها وتضرب الإناء حتى يسقط الطعام وينكسر الإناء، ما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليل العظيم الذي قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم؟ جمع الطعام وأخذ الإناء وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها بهذا اللفظ: إناء بإناء وطعام بطعام، طعام بطعام وإناء بإناء، طعام بدل طعام أرقتيه، وإناء بدل إناء كسرتيه. وانتهت تعالى. انظر إلى رجالات العالم وإلى المفكرين وإلى المربين، وارني من يقف مثل هذه المواقف النبيلة الكريمة التي يقفها رسول الله لنقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما لم يكن الأمر إثما، فإذا كان الأمر إثما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف عظيم لا يأخذ باليسرى. مثال ذلك ما جرى من قصة المرأة الخثعمية المرأة المخزومية، امرأة من قريش. وبنو مخزوم معلومون، هذه المرأة المخزومية ابتليت بالسرقة وكانت تسرق المتاع، فسرقت مرة، ولما سرقت وتبين الامر وبلغ الى رسول الله، امر النبي عليه الصلاة والسلام بان تقطع يد المخزومية، لان الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حد السرق القط، القط اليد اليمنى، ولا علاج الا هذا، ولا يردع الناس عن السرقة الا هذا الحكم الذي انزله الله من فوق سبع سماوات. ومتى ما طبق هذا الحكم امن الناس وسعدوا. اخرج قريب العشاء تنظر حوانيت الذهب واللؤلؤ والمرجان مفتوحة، لا تغلق الا بستار من خماس، لا عصابة تذهب وتأخذ، لا تقوى عصابة، لان هذه العصابة اذا قبضت قطعت ايديها كما قال الله تبارك وتعالى. ولن تجد ما تجد في هذه البلاد بفضل الله ثم بفضل تحكيمهم لكتاب الله، لا تجد امنا ولا استقرارا ولا راحة التي تجدها في البلاد التي نعتبر انها متأخرة وانها متخلفة، لكن متخلفة متأخرة يوجد فيها ما لا يوجد في غيرها. اذهب الى اعظم دولة في العالم اليوم كما يقولون، الى امريكا، والله لن تستطيع ان تخرج من مدينة الى مدينة تبعد 50 ميل، 50 كيلو، 100 كيلو، بل لا تأمن انت في الفندق الذي تعيش فيه، السراق يسرقون يا اخي، يسرقون الاطفال، لا تنزل مطارا الا وتجد في المطار صور اطفال اباهم صوروهم، لان الاطفال قد اختلسوا وسرقوا، اما انهم يسرقون لكي تباع الكلية الكبدة وما الى ذلك، واما ان تسرق لان يؤخذ هذا الولد حتى يربى على الفجور، على المخدرات وعلى المغامرات وعلى ما الى ذلك. هذا في اعظم دولة لا تخرج الا وينصحك الناصحون، حذاري ان تمشي اقل من 180 كيلو، حذاري ان تكون بالطريق ويدعوك انسان ويقول احملني اسمع مني، ان فعلت اشهر عليك المسدس ليأخذ مالك ويقتلك وما الى ذلك. شوف بفضل الله تعالى هذه المملكة من اولها الى اخرها، انا لا اقول لا يوجد الفساد ولا يوجد ضعاف النفوس، لكن ان وجد فحكم الله ينفذ. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واذا وجدنا يد انسان اليمنى مقطوعة، اول ما يتبادر الي عندما اراه ان هذا البعيد لا يتم، ان هذا مجرم، ان هذا سارق، احذره. ولكن اذا دخل السجن، والسجون اليوم موضع رفاهية، السجون اليوم موضع للتعلم البلاء زيادة، حتى يخرج اشد مما كان عليه من قبل. فلا رادع الا الله، ولا رادع ولا مهذب الا شرع الله. سرقت المخزومية، الامر ليس لرسول الله، الامر من الله، اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. امر النبي بقطع المخزومية، نزلت مصيبة على العرب، امرأة مخزومية قرشية تقطع يدها، ماذا يقول الناس؟ اذا لنلجأ الى لفة، لنلجأ الى حيلة، الحيلة انظروا إلى من يشفع. علّ النبي عليه الصلاة والسلام يهون الأمر، من الذي يشفع؟ الذي يشفع ابن حب النبي أسامة بن زيد. يا أسامة اذهب واشفع عند النبي لئلا يقطع يد المقتول. أسامة ذهب إلى رسول الله يشفع، لأنها مخزومية قرشية عربية. فلما شفع غضب النبي على أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ تشفع في حد من حدود الله؟ والله لم سرقت فاطمة بنت محمد نقطعت. لا يأخذ بالأيسر هنا، لأن هذه حدود الله يجب أن تقام حتى يسود الأمن، وحتى تكون الطمأنينة، وحتى يزول الفساد من الأرض. وأما إذا أخذنا بغير هذا الأمر من النظم الوضعية الشرقية الغربية فسد حالنا كما فسد حالهم. يا أخي تسقط شنطتك وعليها قفلك ومفتاحها معك، فإذا ذهبت إلى البوليس هذه شنطتي سرقت وجدتها عند فلان، أول ما يقول الجندي أنت متأكد أنها لك؟ أقول نعم. يعني هذه الشنطة ما صنعت إلا شنطته فقط؟ يوجد شنط كثير مثل هذه، إذا افتحوها مالي فيها. لا لا تفتح، ما دامت بيدي هي لك، وإن شئت اذهب واشكو وارفع عليه قضية. لكن الإسلام بالعكس، الإسلام بالعكس، إذا وجد الأمر على هذا الحال عدنا إلى القاضي حتى يحكم بما قضى الله. الإمام علي بن أبي طالب وهو خليفة يسقط درعه الحديدي ويأخذه يهودي، وإذا بالخليفة علي بن أبي طالب يجد درعه عند يهودي، فيقبض اليهودي إلى القاضي شريع القاضي، هذه درعي عند هذا اليهودي. القاضي يجلس الإمام ويجلس اليهودي بجوار بعض حتى يسمع ماذا تقول وماذا يقول. يا خليفة ألك بينة؟ ما هي البينة على أن هذا الدرع درعك؟ ما دام الدرع بيد اليهودي فهو لا، حتى تأتي ببينة تشهد أن هذا الدرع درعك. كلام يقال للخليفة، خليفة بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، الإمام علي. اليهودي عندما سمع هذا الكلام ورأى موقفه أنه بجوار أمير المؤمنين علي لدى قاضي، القاضي يسمع منه كما يسمع من الخليفة، اعترف بأن هذا الدرع للإمام علي، وجدتها في موضع كذا وكذا، ودين يأمر بهذا دين خير، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لا نجد أمثال هذه الأشياء في أي تاريخ قوم وفي أي دين، لا يوجد إلا في الرعيل الأول، إلا في تاريخ الإسلام والمسلمين. الإسلام الذي نبذنا به وراء ظهورنا، الإسلام الذي قلنا إنه لا يصلح اليوم للقرن العشرين والخامس عشر، لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا أرادت هذه الأمة أن تصلح عليها أن ترجع إلى ما أصلح أولها، فإن أولها كان على جهالة كما قلت، وعلى حال أسوأ من حالنا، ومع ذلك انتشرهم الإسلام مما كانوا فيه وجعلهم في مصاف الكرماء الكمل. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده المؤمنين. نمشي. وقال هشام بن عروة عن أبيه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. كلام واضح ما يحتاج إلى شرح. ما ضرب امرأة ولا خادم، والمرأة عندنا كل ليلة تضرب، وكلما خالفت مخالفة قليلة تلعن، والخادم ما دمنا أننا قد استطعنا أن نأتي بخادم نسيم هذا الخادم سوء العذاب. خادم أعطيه في الشهر 400-500-600 يجلس في الشمس، لا يأكل معنا وإنما يأكل من الفتات، ويا ويله إذا حصل منه الخطأ. فإذا حصل منه الخطأ، اسمحوا لي أن أقول بصراحة أمور واقعة ملموسة سمعتها قبل 3 أيام في زمن البر، هذا خادم حصل منه ما حصل، حصل منها ما حصل، وإذا بالأسرة تأمرها أن تذهب في الحوش، حوش الفيلة هناك في البر إلى الصباح، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. في البرد ودرجة الحرارة في هذه الأيام 23-22، وأنت داخل الحجرة وقد جعلت المكيف على درجة الحرارة، الخادم تجعله في الفلة في حوش الفلة. والله لو علمت أن ما أكرمك الله جل وعلا به أمر عظيم، إن هذا النوع من الخدم الذي يخدمك اليوم قبل سنين قلائل، قبل سنين قلائل كان الآباء والأجداد يأخذون فتاتهم، يلتمسون خيراتهم، يعملون لهم، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يبتلي بعض عباده بما ابتلاه به، فعلام هذه القسوة، علام هذه الشدة، علام هذا الأمر، أيليق بمسلم أن يأخذ جمر، أن يأخذ نار يرمي به الخادم؟ أيجوز أن ينعن، ينعن أبوه وأمه وجده؟ اسمع الأدب النبوي، ما ضرب رسول الله بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ميل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك من محارم الله فينتقم لله. رواه الإمام. لا أريد أن أطيل الكلام على هذه الفقرة، فقرة أكثر مما قلت. وقال أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان له من العمر 10 سنوات، التمس النبي خادم صغيرا، فأتى أبو طلحة زوج أم أنس لأنس إلى رسول الله ليخدم رسول الله. أنس عمره 10 سنوات رضي الله تعالى عنه، خدم النبي 10 سنوات. خلال 10 سنوات جاءت أمه إلى النبي: يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له، ادعو الله له. فدعا النبي له: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأكثر ولده وأدخله الجنة. أنس بن مالك يقول: كثر مالي، المال في العام الواحد التمر النخل ينبت مرتين ببركة دعاء رسول الله، كثر ولده، دفن من الولد ما يزيد على 120، ببركة دعاء رسول الله. طال عمره حتى أصبح لا يقوى على الصيام. قال أنس: وأرجو الله الرابعة، يعني أن يدخلني الله الجنة، ونرجو الله تعالى لأنس الرابعة، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى برجائنا هذا أن ينيلنا الله تعالى ما أنال أنس رضي الله تعالى عنه. هذا أنس الصغير الذي كان عمره 10 سنوات، وأنت تعرف يا أخي الصغير إذا بلغ 10 يريد أن يلعب، يريد أن يأخذ حظه من الصبا، لكن أنس يقول: خدمته 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، هذا يحتاج لسر، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. يا سلام يا سلام، ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. وقال عبد الوارث عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أخرجه الإمام مسلم. وقال حماد بن زيد ساق السند إلى أنس: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وكل هذا سيذكره لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه بضرب الأمثلة له من أقوال أصحاب رضي الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، نحن لا نريد أن نقرأ هذه الأشياء لنشنف الأسماء، وإنما المقصود من قراءة هذه الأشياء الاتباع والاقتداء. نريد أن نقتدي برسول الله، والاقتداء برسول الله هو محبة رسول الله. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست باللسان والقول، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع أمره. رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأنكر عليه، فأخذ الرجل الخاتم وألقاه، فلما ولى رسول الله جاء إنسان إلى صاحب الخاتم وقال له: إن الذي نهاك قد ذهب، ولى، يعني خذ خاتمك إن شئت بسه. فقال الرجل: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. هؤلاء الذين أحبوا رسول الله، محبة رسول الله طاعته فيما أمر وتطيعه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، تعصي الله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. وأما أن أقول إنني أحب النبي وأنا مخالف لرسول الله ليل نهار سرا وجهار، لا. لكن المصيبة الكبرى والبلية، المصيبة أننا نخالف ونقع في المخالفة ولا نعلم أننا مخالفون لها. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ما هو السبب؟ السبب أقوله بصراحة ورزقي على الله. السبب بصراحة الثقافة الدينية غير متينة، الثقافة المدنية سادت على الثقافة الدينية بصراحة، الثقافة العلمية المدنية الدنيوية ضغط وربط في المناهج في المدارس في الكليات في الجامعات حتى أصبح نصيب الدين قليلا، بدليل أن بعض المدارس الثانوية فيها حصة دين واحدة فقط. هذه حصة الدين إن شاء حضر الطالب إن شاء تخلف، إن شاء جلس وقرأ صحيفة في داخل الفصل، والشيخ يبرده، المدرس يبرده، يتكلم بما شاء. الله لا يكون برفض، ذكر الله لا يكون بغناء امرأة ولا بشاب ولا برجل يتمايل، وإنما ذكر الله تعالى كما قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وبقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واسمع هذا النموذج، كان هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء رجع إلى البيت، فإذا دخل البيت صلى ركعتين وانتهى وصار مع أهله واشتغل بأمر بيته، وقسم الليل ثلاثة أقسام: قسم للأهل، القسم الثاني لنفسي، القسم الثالث لربي. يقوم ويتوضأ ويصلي. يقول لنا الصحابة: كان إذا قام وصلى يسمع للبدر، يسمع للبدر أزيز أزيز كأزيز المرجل من البكاء. القسم إذا فار هكذا يسمع للبدر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو ذكر الله، ذكر الله قراءة القرآن، ذكر الله الصلاة على سيد الأنام، ذكر الله تعالى ليس بالعود والكمان، ليس بالعود والكمان، ذكر الله ليس بالأوتار، ذكر الله تبارك وتعالى اقتداء واتباع لسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفرصة موجودة بحمد الله، ما دامت الروح في الجسد علينا أن نستدرك ما فات، علينا أن نستدرك ما فات. كيف نستدرك ما فات؟ بالعودة إلى المحجة التي تركنا عليها رسول الله، فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. تمشي قليل لعل الله ينفعنا بما نسمع. وقال فليح عن هلال بن عمين عن أنس، يقول أنس: لم يكن النبي سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة إذا عاتبه: ما له ترب جبينه، هذا يتفق، ما له ترب جبينه. إذا تكلم إنسان بكلام الكلام غير صواب خطأ ما وافق: ثكلتك أمك، تربت يمينك، من أين يكون الشبث؟ دخلت أم سليم على رسول الله وسألت الرسول سؤال يخجل منه الرجال، وعائشة موجودة: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحر، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا أجنبت في الليل رأت في الليل أن زوجها يأتيها وهو لم يأتيها وخرج منها الماء، المرأة لها ماء أصفر، ولكن قليل من النساء من يخرج منها هذا الماء، أيجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة كالرجل إذا خرج منه المني احتلاما يجب عليه أن يغتسل؟ عائشة كانت موجودة، وضعت ثوبها على وجهها وقالت لها: اسكتي فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ فقال النبي لعائشة: تربت يمينك، من أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها ماء لما شابها الولد أمه أو أخواله، لأنه أخبر بأنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة عندما يخرج الماءان يتسابقان، ملايين الحيوانات المنوية تتسابق تدخل الرحم، فإذا شاء الله أن غلب سبق ماء المرأة الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كمية ماء الرجل أكثر كان الولد شبيها بأبيه، غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، فمن أين يكون الخبث الشبه؟ هذا الذي يقوله صلوات الله وسلامه عليه. وليس بلعان. لعان يلعن القط، يلعن الحجر، يلعن الباب، يلعن صديقه، يلعن اخاه، يلعن ولده، يلعن ولده، يلعن زوجه. الله يلعن كذا ويلعن كذا ويلعن كذا، وليس له حديث الا اللعن. وربما بعضهم يلعن ويلعن ويلعن القرآن ويلعن الملة ويقول انه مسلم. كيف اليهود ما يستولون على بلادنا ويفعلون بنا هذه الافاعيل ونحن على هذا الحال؟ نلعن الرب ونلعن النبي ونلعن الاسلام ونلعن المذهب ونلعن الملة، وبعضنا يلعن محمد صلى الله عليه وسلم. والله بأذني راسي، في بلاد اسلامية ليست ببلاد فرنسية ولا انجليزية ولا روسية، نريد ان ندخل الحدود، فعندما رانا بهذه الثياب اراد ان ينكل بنا، ان يسمعنا ما لا يرضينا. نظر الي الى زميلي ونحن في سيارة، قال ادخل يلعن محمد ورب محمد. هذا مسلم، مسلم يهودي والله ما يقول هذا، يهودي لا يقول هذا. رب محمد ومحمد، لو لعنتنا نحن والذين أمامك، ما هو السبب؟ السبب دخول تأشيرة أخذناها ونريد أن ندخل بالسيارة. لو صفعتنا أو ضربتنا أو لعنتنا نحن أولى من أن تلعن رب السماوات والأرض. فلهذا حل الله بنا ما نحن عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. الاستعمار ما جاء بلاش وسدى، وإنما جاء الاستعمار لأمر حصل منا نحن، خالفنا الله، خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزعم ليل نهار إننا نحب رسول الله، محبة رسول الله ليلة المولد. والسلام عليكم ورحمة الله. وقال الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله، فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقال شعبة عن قتادة سمعت عبد الله بن أبي عتبة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. وقال مالك عن إسحاق إلى أنس قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ، برد غليظ الحاشية، أدركه أعرابي، أدرك النبي أعرابي، يعني رجل من سكان البادية، فجبذه بردائه، جبذ النبي بردائه، وأنس مع رسول الله. يقول أنس جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتقي قد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجذب، والله أطيل 3 فتوح. وبعد ذلك حجر وأضع على رأسي. وأما الشتائم والسباب فحدث ولا حرج، لكن سيد الخلق ومعلم الناس الخير لا يرضى بهذا. ولهذا لما آلمه الرجل الأعرابي عذر النبي هذا الأعراب، لأن غالب من يكون في البادية لا يعرف اتيكيت ولا يعرف نظام ولا يعرف أشياء، عاش في الصحراء جبال ورمال وما إلى ذلك، حاله حال الصحراء. لكن إذا جاء إلى المدن تهذب وتعلم وصار رفيق رحيم وما إلى ذلك. ولذا ورد أن من سكن البادية جفا، تكون فيه جفوة غلظة شدة. هذا الأعرابي عذره رسول الله. ما الذي فعل؟ الأعرابي قال يا محمد، حتى يا رسول الله مال يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. في بعض الروايات فإنه ليس لأبيك ولا لجد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ما أرحمك ما أرحمك ما أشفقه ما أكرمه ما جل صلى الله عليه وسلم. البرج أثر، العبارات نابية شديدة كريهة. يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فإنه ليس لأبيك ولا لأمك أو لجدك. يلتفت إليه النبي ويضحك، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء خذوا هذا الدرس وانظروا واقرأوا في أحوال الرجالات، رجال ألمانيا، رجال فرنسا، رجال أوروبا، رجال كذا. يا أخي والله لو وقفت عند سيارتك واتكأت عليها قليلا لأنك متعب، نظر إليك شذر وقال انظر إلى هؤلاء الهمج، هؤلاء العرب همج، انظر، اتكى على السيارة فقط. والرسول يقع هذا الفعل من هذا الرجل ويعذره، وبعد ذلك يمن النبي عليه ويعطيه العطاء. يأتي إليه رجل وهو على المنبر يخطب من الأعراب، والنبي يخطب يا محمد علمني مما علمك الله، فيأمر النبي بكرسي ويؤتى بالكرسي وينزل من على المنبر ويقطع الخطبة ويجلس ويعلم الأعرابي ثم يصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم. والله دروس لا يمكن للشرقي ولا لغربي ولا لأي أحد من الخلق أن يأتي بمثلها أو يأتي بها. ولكن يا أحباب يا إخوان يا إخوان، هذه الأشياء أبعدت عنا لا نسمعها لئلا تعود لنا العزة والكرامة. لا نقرأها حتى في درس المطالعة، لا نقرأها حتى في دروس النصوص العلمية والأدبية، لا تمر علينا، بل أبدلونا بأشياء أخرى، إما من أبنائنا وبني جلدتنا كتب أدب السريع أو كتب شكسبير إفلاطون ومدري من ومن وما إلى ذلك. هذه الكتب التي نعطاها لنقرأ. وأما رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، هؤلاء من القرون الحجرية، لا تصلح أخلاقهم وأدابهم وأوضاعهم، لا تتمشى معنا اليوم. هذا الذي لقنوه لنا، هؤلاء همج لا يصلحون. الحاصل بقيت 5 دقائق، اسمع هذا الخبر الآخر العجيب عن زيد بن أرقم قال كان رجل من الأنصار يدخل على النبي. والصحيح الرجل من اليهود وليس من الأنصار، يدخل على النبي ويأمنه، وأنه عقد للنبي عقدا. هذا اليهودي اسمه لبيد بن الأعصم، سحر رسول الله وعقد له عقد في بير تسمى بير وان، وبير وان كانت تقع قبلة هذا المسجد. الذين يعرفون المدينة قبل أن تهدم هذه الأشياء، نحن نقول دروان، أصلها دار وان، دار وان. هذا الأعراء يهودي لبير ابن الأعصم في بير تسمى بير وان، في دار وان. أخذ جث نخلة ووضع مش ومشاطة، واليهود سحر النبي وألقاها في هذا البير، فأصاب النبي شيء، يريد أن يفعل الشيء ولا يفعله، يهم بأن يفعل الشيء فلا يفعله، ولكن معه رشده ومعه وعيه سيما ما يتعلق بأمر الشريعة، لا سيما ما يتعلق بأمر القرآن، يريد أن يأتي أهله فلا يأتي أهله. وقضية السحر قضية حقيقية تقع بإذن الله، لا يضر أحد إلا بإذن الله. فجاء ملكان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. ما شأن الرجل؟ قال: به طب مطبوب، يعني مسحور. ما طبه؟ من طبه؟ لبيد من الأعصر. ما طبه؟ أن يقرأ المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، والنبي يسمع. فقرأهما فكأنما حل من عقال، انتهى الأمر. هذه خلاصة القصة. هاتوا لبيد ابن الأعصم، ماذا يصنع به رسول الله؟ رسول الله يقتله. وفي الشريعة حد الساحر ضرب بسيف، الساحر يضرب بسيف ويقتل. ميمونة بنت الحارث كانت لها جارية تسحر، قتلتها ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه ملكان يعودانه، أخبراه أن فلانا عقد له عقد وهي في بير فلان، بير وان. فوجد الماء، ولقد صر الماء من شدة عقده، فأرسل النبي فاستخرج العقد، فحل العقد ونام النبي. قال الأنس: فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يقول على النبي وليس على وجه